السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني في بيان الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، وإلى صراط الجاهليين، وإلى صراط العجم، وإلى كل الصراط المنحرف عن الصراط المستقيم. ومن أعطى الله في قلبه نورا وآتاه علما ثم نظر في الواقع الذي يعيش فيه وراجع حياته في الدين وطريقته في الدين، فلا بد أنه يجد من نفسه أنه وغيره قد تلطخ بكثير جدا من الصراط، صراط المغضوب عليهم والضالين، ومن صراط الجاهليين. لا بد أن يجد أكثرنا إلا ما رحم الله عز وجل أنه قد تدنس وتلطخ بأشياء كثيرة من هذا الصراط المنحرف عن الصراط المستقيم. ونصعد من ذلك إلى ضرورة حضور قلب العبد عندما يقرأ فاتحة الكتاب، والتي رتبها علام الغيوب أعظم وأوجز وأبلغ ترتيب، لما فرض علينا أن نسأله بقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نقول آمين استجب يا رب. وذكرت في الدرس الماضي أشياء من النفاق، وبينت أن أكثرنا إلا ما رحم الله عز وجل في حياته الدنيا لم يجعل محياه كاملا لله، لم يجعل حياته كلها لله، بل جعل جزءا كثيرا أو قليلا من حياته في الاستمتاع بالخلق، لأنه يعمل في الأسباب التي أوتيها للدنيا لا يعمل فيها للآخرة. والفرض أن يكون محياه لله، فهو يعمل في ماله وفي عياله وفي قوته ووجاهته ووظيفته وسلطانه وأهله وجيرانه ومعارفه، يعمل في هذه الأسباب لدنيا. وهذا الذي سماه الله تعالى في القرآن الاستمتاع بالخلق، فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقه. وهذا يقود إلى الخوض في الشبهات وإلى الكلام في الدين بغير علم كما نجد كثيرا من ذلك. فحذرت نفسي وإياكم أشد التحذير من هذا، ولن نتغير عما نحن فيه في هذا السواد الرهيب إلا بالضراعة في فاتحة الكتاب 17 مرة كل يوم على الأقل.
لا بد، لا غنى لك عن الضراعة. أنا الذي أقول هذا الكلام لم أجد ضراعة جديدة جديدة في فاتحة الكتاب. علي أن أتهم نفسي وأن أراجع نفسي، لماذا لم أقشع في فاتحة الكتاب؟ لماذا لم أضرع ضراعة حقيقية وأنا أسأل الله عز وجل هداية الصراط المستقيم؟ لماذا؟ إذن الذنوب هي الحائل، الذنوب. إذن علي أن أكثر من الاستغفار. إذن الشياطين من الإنس والجن علي أن أكثر من الاستعاذة. إذن الحسد أيضا علي أن أكثر من الاستعاذة، وهكذا. إذا راقب نفسك، هل عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم فإنك تفيق وتدري من نفسك أنك صحوت وأنك على خطر عظيم وأنك غريق، غريق يتشبث بمن ينقذه؟ الغريق يتشبث بالقشة وهي لا تغني عنه شيئا ولكنه يتشبث بها، فكيف إذا وجد عوامة أو سفينة أو وجد أسبابا قوية جدا على إنجائه وإخراجه مما هو فيه؟ ولله المثل الأعلى، إذا كنت على يقين من أنك تلفقت وتدنست بأشياء كثيرة جدا من صفات وأعمال وأخلاق المغضوب عليهم والضالين والجاهلين والعجم وغيرهم، إذا كنت على يقين فأثبت صدقك في هذا وأثبت صحة دعواك في هذا. كيف؟ أن تضرع إلى الله. وأكرر دائما اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باختصار، إن أردت أن أبين معنى الاستمتاع بالخلق كمثال، الله عز وجل ضرب مثل الذين آمنوا، ضرب مثل لهم امرأة فرعون. عمر يا ابنة عمران، امرأة فرعون كانت تعيش مع فرعون تحت سقف واحد في قصر واحد، تأكل مما يأكل فرعون وتستمتع بهذه الحياة الأبهة وبالخدم والحشم، ولكنها كانت لا تستمتع بذلك لدنيا، بل كانت تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فهي أخذت نصيبها من الدنيا لتعيش، فلم تستمتع بخلاقها وإنما أخذت نصيبها. أما الذين يعملون، فرعون وهو معه يأكل ما هي تأكل منه ويعيش في نفس الخادم والأبهة، ما له في الآخرة من خلاق، بل له العذاب الشديد. لماذا؟ لأنه لم يستعمل هذه الأسباب لله، بل استعملها في حرب الله ورسوله. إذن امرأة فرعون مؤمنة لم تستمتع بخلاقها وإنما استمتعت بنصيبها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ها أنا الآن أعظ نفسي وإياك أن نراجع أنفسنا وأعمالنا في أموالنا وأولادنا وأهلينا ونسائنا وفي وظائفنا وفي أشغالنا وفي حياتنا، ينبغي أن نراجع ذلك لنعبد الله فيه أو لنستعين به على عبادة الله عز وجل. ومعلوم كيف تعبد الله بهذا المال، كيف تحصله من حلال وكيف تنفقه في حلال وما إلى ذلك. إذن عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم كن ذاكرا بهذا المعنى، لأني وأنت إلا ما رحم الله تلطخنا بكثير جدا من الاستمتاع بالخلق، بل يعني منا من هو حريص على أن يعبد الله في المال على سبيل المثال، ثم بعد ذلك بعام أو بعامين أو أكثر أو أقل يتبع ما أنفق منا وأذى، لأنه لم يرائي، لم يكن مرائيا عندما جمع المال وعندما أنفق المال، وكان من حلال وأخرج حقه، خلاص هذا استمتع بالنصيب، ولو في الآخرة أن خلق خلقت له الجنة. ثم إذا به يأتي بالمحبطات والمبطلات، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآيات من سورة البقرة. إذن هذا ما لوش في الآخرة من خلاص. وضرب الله مثلا كهذا الرجل الذي له جنة ولو ذرية ضعفاء كما جاء في الآيات في سورة البقرة. إذن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، ضع في بالك أنك في أشد الاحتياج إلى هداية هذا الصراط المستقيم، لأنك تتعامل مع أبنائك لدنيا وتتعامل مع مالك لدنيا ومع جميع الأسباب التي آتاك الله إياها تتعامل معها لدنيا. هذا شر مستطير، هذا خسران مبين، والله العظيم هذا خسران مبين. ثم انتقلنا من ذلك إلى ما جاء في سورة الحديث، وبينا قسوة القلب بطول الأمد، وأن كثيرا منا بعد أن كان طالب علم وبعد أن كان بكاء مع القرآن في بداية التزامه وهدايته، إذا به مع طول الأمد يتغير حاله ويقرأ القرآن كله فلا يبكي مرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كان يقوم من الليل، فإذا به بطول الأمد لا يزداد إيمانه وإنما قسى قلبه، إذا لم يكن من الصادقين فالأمر جلل والأمر جد خطير. إذا المخرج هو الموجود في فاتحة الكتاب: اهدنا يا رب الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الصحابة والأنبياء والرسل، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ذكرنا في أواخر سورة الحديث قوله تعالى: ثم قصينا على آثار لرسلنا، وقصينا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ونقف هنا لابد، هذا وقف لازم لينضبط المعنى. ثم تقول: ورهبانية، مش وجعلنا يعني رهبانية، لا، ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها. ثم تقول: ما كتبناها عليهم. ثم تقول: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وتقف أيضا، هذا وقف لازم، لأن الله ما كتبها عليهم ولم يستثني من ذلك شيء، وإنما يقول إلا، فهو استثناء منقطع، إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم شددوا على أنفسهم فتركوا الشهوات من الشهوات المباحة ومن الشهوات لم يحرمها الله عز وجل، لم يحرمها الوحي، وزادوا في العبادات بما لم يشرعه الله عز وجل، فزادوا وزهدوا بغير تشريع، وهذا هو التشدد. والمثالها على هذا هو الرهبانية، ابتدعوها ما كتبناها عليه، لكن هم فرضوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله. فشددت على نفسك، التزم بقى، الزم هذه الدرجة، والله أرحم الراحمين حيزلك الأجر. أنت شددت على نفسك في عبادات وفي ترك مباحات كثيرات، شددت على نفسك في هذا، فالتزم بهذا. إذن إلا ابتغاء رضوان الله كما رعوها حق رعايتها. هذا باب طويل. عندما تراجع مثلا في الاستنجاء أو في الوضوء أو في الصلاة، تجد العجب من الذين لا يكفيهم ثلاث مرات، كما كفر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل مرة واحدة تكفي، وثلاث مرات إعادة النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، لكنه يوسوس ويصاب بالوسوسة فيزيد، فيقول: لا لا لم أتوضأ بعد، فيصل إلى الخامسة ويصل إلى السادسة وإلى السادسة لم أتوضأ بعد، فيصاب بابتلاء من الله عز وجل كعقوبة على هذا التشديد، لأنه أساء وتعدى وظلم، تعدى وظلم، ظلم نفسه فعلا، لأنه ظن أن هدي الرسول عز وجل لا يكفيه، فشدد على نفسه. وهكذا سواء في الاستنجاء أو في الوضوء أو في الصلاة، يعني الناس من يأتي إلى النية، النية محلها القلب، يستحضر أنه سيصلي الجمعة أو سيصلي الظهر أو العصر، ويستحضر النية، خلاص انتهى الأمر، ويقول: الله أكبر. هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والسلف العمالقة، هذا هو هديهم، هذا هو الوحي. لكنه لا يكتفي فيشدد على نفسه، أو يتبع المتشددين بجهل أو ظلم، لو كان ظلوما جهولا فيظل يقول: نويت أصلي الظهر أربع ركعات، الله أكبر. طب لماذا تقول باللسان وتجهر نويت أصلي الظهر أربع؟ لماذا تتشدد وتزداد بما لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يعاقبنك الله. فإذا بنا نجد بعد فترة أن هذا الذي يصر يقول نويت أصلي الظهر أربع ركعات، فإذا به يقول نويت أصلي الظهر أربع ركعات، أربع ركعات مرة جاء عظيم، وفي يوم كذا نويت أصلي، ويفضل يقول اليوم ركع أو سجد ولكن ينوي. لماذا؟ ابتلي بهذا، لأنه لم يكفيه منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في النية. وهكذا الأصل هذا في كتاب الله، قالوا تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالإنسان عندما يشدد على نفسه الله يشدد عليه، إما شرعا وإما قدرا، وبإذن الله سنجد من ذلك الشيء الكثير، لأنه ده مهم جدا، مسألة التشدد. والغلو أيضا قريب من التشدد، يعني التشديد على النفس، هذا سنجد منه أمثلة بإذن الله. والغلو أيضا هو قريب من التشدد، وهو منهج المغضوب عليهم والضالين. وفي كل ركعة تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبين الله من ذلك الشيء الكثير في الكتاب والسنة في الذكر الحكيم، بينه الله حتى نكون على حذر من أنه من السهل جدا ومن المحتمل جدا ومن الوارد جدا أن ننحرف إلى أي ناحية، إلى المغضوب عليهم أو إلى الضالين. وهذا كمثال، لكن الانحراف أكثر قد يكون إلى الجاهلية، قد يكون إلى العجم، قد يكون إلى الأمور المحدثات الكثيرة جدا. فالذين أنعم الله عليهم، هذا هو الذي نسأله الله، صراط الذين أنعمت عليهم هو صراط النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الآية التي بعد هذه من سورة الحديد، كما رواها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. خلي بالك، يا أيها الذين آمنوا إياكم الغلو، إياكم والزيادة في الدين، إياكم والتجديد على أنفسكم. ومن يعمل يا رب اتقوا الله وآمنوا برسوله. والإيمان برسول الله يتضمن التصديق والطاعة والمتابعة، قول وعمل. فالإيمان يتضمن التصديق، مش التصديق بس، الإيمان هو التصديق، هذا قول المرجئة. الإيمان يتضمن التصديق والطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تابعت رسول الله خلاص، مفيش عبادية ولا اتباع ولا تجديد ولا تقعد في الاستنجاء تكحب العضو لغاية ما تتعب، أو تقعد تكح لغاية ما وتكتي المتاع لغاية ما يعني تفكك العضلة أو تهلك العضلة أو تفسد العضلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتصاب بسلس نوم رهيب. فإذا بتجيب لماذا تشد على نفسك؟ فاتقوا الله، خافوا من ربي، اتقوا الله وآمنوا برسوله. هذه بعض الآية اللي فيها رهبانية التي تدعوها مباشرة. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. تبقى شايف يا ترى ده صراط المستقيم ولا ده صراط المغضوب عليهم ولا ده صراط الضالين؟ أم هذا من صراط المنافقين؟ أم هذا من صراط الجاهليين؟ يا ترى ده ولا ده ولا ده ولا ايه بالضبط؟ فربنا يجعل لك نورا تمشي به، اذا ترى هذا صراط مستقيم، هذا صراط المغضوب عليه، هذا صراط الضالين، هذا صراط المنافقين، هذا صراط الجاهليين، هذا صراط غير الموحدين، هذا صراط المنحرفين. بوجه عام ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى الآية اللي فيها ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، بعدها مباشرة اتقوا الله وآمنوا برسوله. وأكرر، الإيمان برسول الله يتضمن التصديق والطاعة والمتابعة. التصديق والطاعة والمتابعة، وطبعا ده يستلزم الإخلاص والصدق وما شابه. ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وهذه الإعادة على هذه السرعة مهمة جدا، لأن كثير من الناس قد لا يكون قد استوعب ما أريد أن أقوله له. من كيف تقرأ الفاتحة؟ ثم نأتي إلى بعض الذكر في كتاب الله عز وجل الذي يبين خطورة هذا الأمر. وأنزل الله من صراط المغضوب عليهم الكثير، وأنزل الله من صراط الضالين الكثير أيضا في الكتاب والسنة، فنذكر بعضها ويقاس عليها ما شابهها. فأول ما نذكره هو مسألة الحسد. حسد من؟ حسد أهل الحق مع تمني أن يعود أهل الحق إلى الباطل. لأول شيء يحدث والعياذ بالله من هؤلاء المغضوب عليهم. سنبدأ المغضوب عليهم كما بدأ الله عز وجل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فأول خلق مذموم نذكره من أخلاق المغضوب عليهم اللي هم اليهود كمثال، هم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به. فأول ما نذكره هذا هو الحسد في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني هؤلاء اليهود المغضوب عليهم عرفوا الحق وتبين لهم أن هؤلاء أصحاب على الحق وأنهم يتبعون النبي الأمي الحق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلما عرفوا الحق وتبين لهم الحق ودوا ودا كثيرا عظيما أن لو ردوا الأصحاب عن دينهم إلى باطلهم الذي مضى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ الإيمان حلو، الإيمان كله خير ويأمر بالخير، والكفر كله شر
ويأمر بالشح والقطيعة والشر. فلماذا هؤلاء حسنا من عند أنفسهم؟ إذا هناك طوائف من هؤلاء قلوبهم ملأة بالحسد على أهل السنة، على أهل الحق من بعد ما تبين لهم الحق. هذا وصف مذموم جدا للمغضوب عليه. طب ما علاقة هذه الأمة بهذا الوصف وهذا الخلق الجميل؟ لقد رأينا كثيرا والله من هذه الأمة أيضا وجدنا فيهم هذه الصفة، وخصوصا نتكلم عن المغضوب عليه يعلمون الحق من بعد ما تبين لهم الحق. إذا كلامنا عن الذين يعرفون الحق، كلامنا عن طلبة العلم، كلامنا عن الدعاء، كلامنا عن الذين يتصدرون للدعوة ويتصدرون لحرب الباطل، الله آتاهم علما أو بعض العلم، فإذا بهم يختلفون مع أقرانهم أو مع طوائف أخرى من طوائف المسلمين وهي على الحق أيضا، فتكون النتيجة ثم يتبين لهذه الطائفة أن الحق مع خصمها وأن الحق مع الطائفة التي اختلفت معها، فإذا بهذه الطائفة التي تبين لها الحق تريد أن تعود هذه الطائفة اللي هي المخاصمة لها التي اختلفت معها، تريد أن تعود إلى باطلها حتى لا تتفوق عليها وحتى لا تنال الشهرة وأنها على الحق وحتى لا يذهب إليها الناس. فهل هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن دين محمد يفرض على الجميع أن يجتهدوا ليتحروا حكم الله عز وجل، ويفرض على الجميع أن لا يقبلوا على عمل قبل أن يعلموا حكم الله فيه. هذا هو الدين الحق. وكل طائفة من طوائف المسلمين التي على الحق لا يمكن أن تكون على الحق إلا أن تكون مجتمعة، وإلا أن يكون لها أصل. هذا الأصل هو البحث عن الحق وهو تحري حكم الله عز وجل. فالذي يحدث من النزاع الموجود حاليا هو شيء من هذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما تجد داعيا قد حاز على جماهير كثيرة وحاز على بيان عظيم وآتاه الله حافظة وذاكرة وإخلاصا ويدعو إلى الله، ثم تجد طائفة أخرى من أهل العلم يودون أن لو ابتلي هذا بالنسيان وبالتخريف وبالأخطاء، إذا ارتد بعد التوفيق إلى درجة الأقل إلى الأخطاء وإلى الضلال، أو إلى أن يظلم أو إلى أن يقع في مظلمة أو في شحناء أو في بغضاء مع أتباعه أو مع إخوانه حتى ينصرف عنه الناس، هذا خلق مذموم من أخلاق المغضوب عليهم، ويقع كثيرا جدا لطلاب العلم وللدعاة وللوحاظ. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من أشد الناس احتياجا للبراعة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هم العلماء وطلاب العلم والدعاة والوحاظ وكل من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه سيصاب بالحسد وقد يبتلى بهذا، إلا أن يستعين بالله عز وجل فيقول غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكثير من الناس الذين أوتوا بعض العلم، هؤلاء يحسدون كثيرا من إخوانهم على العلم الصحيح وعلى العمل الصالح، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن شئ يعني تعملت هذه الصلاة المستقيم صلاة المستقيم وأنت واقع في هذا، تقول لي كيف أقرأ وكيف أتلطق وكيف أتدنس؟ هذه ألفاظ الشيخ الإسلام ابن تيمية. تقول لي كيف يحدث هذا؟ أقول لك هذا مثال الحسد على باقي الدعاء وعلى الأقران، ومسألة أن تتمنى أن تضيع وجاهتهم وأن تقل دعوتهم وأن يفهم لماذا وقد تبين لك أنهم لا السنة وأنهم لا الحق، كنت تخالف في كذا وكذا ثم تبين لك أنه على الحق، فلماذا تتمنى أن يعود إلى خطرك حتى ينصرف الناس عنه كما انصرفوا عنك وتحسب أنك من المهتدين؟ هذا من أخلاق اليهود، هذا من أخلاق المغضوب عليه. ثانيا المثال الثالث في قوله تبارك وتعالى والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذا البخل عام، يعم البخل بالمال ويعم البخل بالعلم، وكثير من السياقات الراجح بها على انه بخل بالعلم، هذا السياق ايضا من سورة الحديث الراجح بها انه بخل بالعلم، بخل بالعلم. اذا كتم العلم هي دي الثانية. اذا نور الحسد وتمني ان يضيع قصدك حسبا من عند نفسك بعد ما تلاقي الحق. الثانية ان تكون على علم. انا بتكلم عن مغضوب عليهم هم يعلمون ولا يعملون. تكتم ما عندك من العلم. هذا شر مستطير. هذا هو الخلق المذموم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى ان الذين تابوا اللي تب من هذا الوصف الجميل واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم انا التواب الرحيم. يبقى هؤلاء يكتمون العلم. وفي اخر هذا الربع ايضا من سوره البقره ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يكون في بطونهم الا النار. يبقى دي الايات كثيره في كتم العلم وفي البخل بالعلم. لم يقع في اليهود فقط لحدث منهم هذا، ولكنه ايضا يقع في طوائف من المنتسبين للعلم من هذه الامه يكتمون العلم بالبخل كما قالت الايه من سوره الحديد بالبخل. وهي كثيره تاره بخلا بالعلم وتاره يعطي يتعب نفسه ليه بخل مش عارف حد يقول تعب وتاره يعطي اعتراضا عن اظهاره بالدنيا كعلماء السوء. لانه لو تعلم هذا الاخر لسارع الى الناس وافشى هذا العلم فاستقبله الناس بالترحاب واقبلوا عليه واعطوه من دنياهم وعطوا العلم عند هذا فبخل به. ثم سبب اكثر من البخل انه يعتاض عن بذل هذا العلم دنيا ياخذها من الناس او وجاهه او صيت او سمعه تكون له عند الناس. ده من صراط من ده من صراط اليهود من صراط المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والذين يقرؤون في هذا يقرؤون فاتحة الكتاب مرات ومرات في كل يوم ثم لا ينتبهون أنهم مترتخون ومتدنسون بشيء رهيب رحيم من صراط المغضوب عليهم. كتموا العلم إما بخلا به وإما اعتراضا عنه برياسة أو مال أو يخاف من إظهاره انتقاص رياسته او نقص ماله كما بين. وتارة يكون لماذا يكتم العلم سبب اخر يكون قد خالف غيره في مسألة او اعتزى الى طائفة قد خالفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة للمخالف وان لم يتيقن ان مخالفه مبطل. يعني انت على علم وجدت مخالفك اعتدى عليك مثلا رفع صوته عليك الشيطان بقى وكل عذاب يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم هكذا يحدث. فهذا الخصم او هذا المخالف لك هو يتكلم هو يناظرك وجدت دليلا له يؤيد قوله. لو كنت على يقين بانه ممكن فلا تخبره بهذا الدليل بلاش لأنه سيستعمله قطعا لأن الدليل فيه دلالة وإن كانت غير حقيقية أو دلالة ظاهرة. مثلا أنت لست على يقين أنه ممكن ولكنك الآن ترى أنه على حق ومعك دليل قوي له يثبته على مذهبك وينبغي أن تذهب أنت معه. فعندئذ تكتب هذا الدليل الذي عندك والله يعلم ذلك وهذا من صفات ومن اخلاق المغضوب عليهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يحدث هذا كثيرا بين اصناف وطوائف من اهل العلم عند المناظرة او عند المفاخمة او عند الجدال او عند المناقشة خصوصا ان كانت امام الناس يرى خصمه قد اصل فعلا مع المناقشة ومع استمرار الوقت ويرى ان معه دليلا عظيما جدا مباشرا في القضيه فهو يكتبه. هذا من كتم العلم. كتم العلم صفه من صفه اليهود والمغضوب عليهم. لا اقول انك بذلك اصبحت يهوديا ولا اقول انك بذلك اصبحت مغضوبا عليك كاليهود ولكن توفقت باشياء من صراط المغضوب عليهم وصرت اشد احتياجا الى ان تضرع عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه امثله ولا اجد وقتا للتفصيل طبعا. انت عليك الاسقاط عليك أن تسقط هذه الأوقات وهذه الأمثلة في الواقع الآن، ولترون العجب، ولترون العجب عندما تنظر في هذا تتحدث عن الموضوع عنهم هم على حين ولا يعملون بما يعلمون. المثال الثالث أيضا من صراط الموضوع عليه، وإذا قيل آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني هؤلاء اليهود كانوا يعرفون أن نبيا عظيما صلى الله عليه وسلم سيأتي في آخر الزمان وسيأتي ويقول هذا الحق ويوحى إليه، ويعرفون وصفه بأنه المتوكل وبأنه ليس لفخام في الأسواق، وليس يعرفون وصفه. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون آن أوان نبي أو آن أوان ظهور نبي، ونقتلكم بقتل عاد وإرم لأننا أهل كتاب، فعندما يأتي نبي آخر الزمان هذا صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن به ونحن نقتلكم به وننتصر عليكم به وهكذا. فلما جاءهم اليهود لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن هم كفروا بأي شيء؟ بالحق لما تبين لهم وهم يعلمون. لماذا كفروا؟ ليه؟ ما الذي جعلهم يكفرون؟ المراد مش حسب ده أو بني أو وإنما الذي نص عليه كما قال الله عز وجل وإذا قيل آمنوا بما أنزل الله وأنتم عارفين الحق قالوا شوف بقى اسمع نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. اليهود لا يؤمنون بنفس الشريعة، يحرفون كما يشاءون، يفعلون كما تعلمون، لكنهم يقولون لا تمسك التوراة، فيتهمون المسيح عليه السلام بأنه دجال، يتهمونه بأنه دجال. النصارى على خلاف ذلك، أحبارهم ورهبانهم يشرعون بين الحين والحين ولكل طائفة ولكل بلدة كما يشاءون. أن اليهود فلا تمسك شريعتهم وإنما يحرفون ويبدلون، وليس لأحد من أحبارهم أن يشرع شيئا وإنما هو يشرح ويفسر وهكذا. كل هذا الصراط على الصراط المستقيم. فاسمع هذه الآية وإذا قيل أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. لماذا؟ السبب في الآية التي سبقت، الآية التي سبقت فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لأن الناطق بالحق الذي يعرفونه ليس من الطائفة التي يهوونها، ما هو على مزاجهم. لولا أنزلها كما قال الجاهليون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، يعني تعلم أنه القرآن وأنه حق، لكن الناطق به مش على مزاجهم. فكذلك اليهود المغضوب عليه لما جاء الناطق بالحق من غير طائفتهم أو من غير وطنهم أو من غير ملتهم أو بغير لسانهم هم يعرفون الحق كفروا به. كذلك ابتلي بهذا كثير جدا من طوائف أهل العلم الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثير جدا لا يقبلون الحق إلا أن يقول به شيخهم، هذا تعرفونه أكثر مني. لا يأخذون الدين إلا من شيخهم، ولو قال باطلا أخذوا بكلامه، ولو لم يقل هذا الحق لم يأخذوا به، جعلوه ضدا لله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي يعتدون إليها أو ينتسبون إليه. فابتلى بما قلنا كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو غيره أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي عز وجل، ومن لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاء به طائفتهم. انظر إلى مدرسة الأردن على سبيل المثال، وانظر كثير جدا من مدارس القاهرة حتى، ولكن لا داعي لذكر أسماء، فلسنا في حاجة إلى زيادة ذرقة المقتلات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد بينت الحق سابقا، إنما جاء فيه طائفتهم، ثم أنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، يعني هو يدفع هذا الإمام هذا الشيخ لكل ما يقول حتى لو أخطأ. طب هذا الإمام وهذا الشيخ يعلم الناس ان دين الاسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية وفقها من غير تعيين شخص ابدا او طائفة غير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لماذا تعود الى هذا الاصل بقى؟ اذا ابتلي كثير من المنتسبين للعلم من هذه الامة بصراط المغضوب عليهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا شيء رهيب والله شيء راقع. طب نعمل ايه؟ طب انصحك فانصح نفسي واياه باي نصيحه؟ والله ننصحنا انفسنا باننا عندما نقرا الفاتحه ندخل الفاتحه، يعني عندما تسمع الفاتحه او تقرا الفاتحه كن على يقين انك متنفخ اشد التنفخ بصراط بحزن الفتن الرهيب العجيب بصراط المغضوب عليهم الضالين. حتى لو كنت من اهل العلم هذه امثله ان هناك اشياء كثيره. النساء مثلا، النساء والتشدد بقى واللي حصل بين اسرائيل والغربيات والامريكيات والنساء في مصر الان والتشريعات والجبت والطاغوت تلطخ رهيب يمكن بمليار صفه. يبقى انت بتعمل ايه؟ كل على يقين انت متلطخ. بتعمل ايه؟ مفيش حل غير النزول لمن؟ لله. اياك نعبد واياك نستعين. اما اذا دخلت على الفاتحه وانت على يقين انك على الحق ومن انك لست على صراط المغضوب عليهم في شيء ولست على صراط الضالين في شيء وانك راجل 100 100 فانت حضرتك الفاتحه يقول لك ايه؟ ما عرفش النبي قراها بقى انا راجل النبي قراها خلاص عليه الصلاه والسلام. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا من قسوه القلب ومن ظلمات القلب. اذا هذه الايه انك لا تقبل الحق الا من شيخك ان يقوله شيخك، طب يقوله غيرك وبالدليل ثم لا تقبله، هذا خلق مذموم. فإياك أخي الكريم أن تكون قد اتصفت بهذا الوصف أو تكون قد فعلته مرة فتب إلى الله واستغفر منه لأنه من صراط المغضوب عليهم. المثال الرابع في قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هو هو التحريف. وهنا في تحريف في قوله تعالى ويجعلون فريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحصلون من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فده يعني اذا مساله التحريف. والتحريف قسمان، تحريف التنزيل وتحريف التاويل. فاما تحريف التاويل حدث ولا حرج، تاويل الايات على غير حقيقتها وتاويل الاحاديث الصحيحه فحدث ولا حرج فيما وقعت فيه الامه. طوائف كثيره جدا من طرف اهل العلم لا تتحرى الحق وانما تتحرى الجاه والرئاسه، تتحرى التعصب للمذهب، تتحرى التعصب للطائفه وللشيخ، ثم هي تؤول الايات المعارضه وتعتبرها من المتشابهات التي لا يستبين معناها. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا تحريف التاويل. أما تحريف التنزيل فهم لا يستطيعون على تحريف القرآن المعجزة، وإنما تجاسروا وتجرأوا على تحريفات في السنة فتصدى لها كل جهبذ عظيم، تصدى لهم الجهابذة وصنفوا كتبا كثيرة في الوضع والوضاعين. فلم يستطع هؤلاء لكنهم حاولوا وبذلوا حياتهم في تضليل الناس في التحريف، تحريف التنزيل والسنة منزلة في وحي الله عز وجل. فهذه السنة وضعوا فيها أحاديث وزادوا أشياء كثيرة من عند أنفسهم، ثم تطاول بعضهم إلى تحريف الكتاب كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقالوا وكلم الله موسى تكليما وهذا باطل. فإن الآية تقول وكلم الله، فالله يثبت لنفسه صفة الكلام هنا. فلما أرادوا أولوا فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فالله هو المتكلم وموسى هو المتكلم. لكن طبعا أنى لهم هذا والكل يعلم أن قوله تعالى هو وكلم الله موسى تكليما. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا مسألة التحريف حاصل فلان، سواء تحريف تأويل أو تحريف تنزيل، وهذا أمر متسع جدا وصار يعني ينبغي أن نجاهد حتى نتعرف على الحق من التحريف، حتى نتعرف هل هل هذا المعنى هو الذي أراده الله عز وجل؟ هل هذا المعنى هو الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا المعنى هو الذي عمل به الخلفاء الراشدون؟ هل هذا المعنى هو الذي عمل به السلف العمالقة؟ وإنما أذكر أمثلة فقط قبل يعني هذه أمثلة من صراط المغضوب عليهم فننظر في كلام شيخ الإسلام مرة ثانية وننظر في كلام ابن رجب الحنبلي في شرح الحديث 35 من جامع العلوم والحكم هو حديث لا تبغضوا لا تحاسدوا فنرى كلاما عجبا كتعليق على هذه الأمثلة التي ذكرت من صراط المغضوب عليهم والتي يقع فيها طوائف من أهل العلم من طلاب العلم من الإخوة من الملتزمين من السلفيين فعلوا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسمع الآن إلى هذين النقلين لأنهما مهمان جدا جدا وطبق أنت أنا يعني شبعت تطبيقا وإحاطا اتباع وجه الله عز وجل فليحزن من أراد أن يحزن كما يشاء كما يحزن أن يحزن وليغضب من أراد أن يغضب لكن الآن يعني بعد أن تعرضت للأسماء كثيرا سأقول لك النقل بعينه وأنزله أنت على الواقع الذي تعيش فيه فإن لك إخوة ولك أصدقاء ينحون هذا المنحى ويتصفون بهذا الخلق الذميم جدا
هذا السلام والذي طاع الله ورسوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا اولي الامر وانما قال واولي الامر منكم يعني من الموحدين الذين يحكمون ما انزل الله يعني الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول هذا هو الشرط يبقى لابد فيما امر به اولي الامر ان يعلم انه ليس معصيه لله وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولي الامر من العلماء او الامراء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله لله وقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال صلى الله عليه وسلم لما قيله يا رسول الله رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة اسمع بقى بل حصل في الإخوة الآن وفي بعضكم أقول وفي بعضكم أقول مرة ثالثة وفي بعضكم ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو أميرا فيجعله ندا لله وإن كان قد يقول إنه يحبه لله فمن جعل غير الرسول إيه الضابط له كما تقولش بقى تنزل حكم على كل الناس فمن جعل غير الرسول هذا كلام شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في كل ما يأمر به الشيخ خلاص كلام القرآن في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا لله وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما أمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ده كلام الناس ده تفعله صلى الله عليه ورسوله إنما ده تفعله مع شيخه أو خليفته أو أميره ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ثم يذكر شيخ الإسلام بعد هذا كلاما يقول وربما صنع به كما صنعت نصر بالمسيح الغلو بقى وسنتكلم عن الغلو بعد قليل بإذن الله هذا من كلام شيخ الإسلام حتى لا تتصور أننا سيء الأدب عندما تكلمنا عن الإمام فلان أو الشيخ فلان ما حينتنا أولا بد أن نقول الحق غضب من غضب وحزن من حزن وكره من كره هذا لا يؤثر عندي مثقال ذرة إذا اعتقدت أنه الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والسلف العمالقة خلاص لن يحرفني أو لن ينحيني عنه أحد إلا ما شاء الله عز وجل ده هذا هو الحق نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك شريط المرة العاشرة اللي هو نشر ابتغاء جمع المال والنصب والدجل ونشر في البلاد اسمه مهلا يا شيخ فوزي واستمع، انا لست شيخا ولا عالما ولا شيخ، واستمع الي اناس يدخلون في المساله بغير علم في ضلال، هم طلاب حديث، هم علماء لغه، هم وعاظ متكلمون في الدعوه، هم كذا كذا كذا، هم فقهاء، بس في المساله دي العقيديه دي لا علم لهم فيه، فيدخلون على الناس على انهم علماء، مش عايز اقول اسماء، فيتكلمون في هذه المساله بغير علم، فينكرون علي، ينكرون علي اي شيء لم ينكروا علي الا لجهلهم، وبعضهم كما تعلمون لفساد نيته انه كان ظلوما جهولا. ما هو الاختلاف ياتي هنا، اما لجهل ما عند المخالف او لجهل المساله يتكلم في مساله بغير علم، واما لفساد النيه والقصد. فهذا الشريط مهلا يا شيخ فلان نشر على الناس، فلما نشر على الناس ابتغاء المال طبعا، لانه اقتطف من شريطين يناقش فيهما هذا المسمى بخالد العنبري، وهذه الرساله التي وزعت فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وبين فيها شيخنا محمد بن عبد المقصود حفظه الله، والكل كل المنصفين الان يشهدون له بالعلم، بين هنا في اكثر من 20 شريطا باطلها وما فيها من الكذب والغش ومخالفه الاجماع، 5 اجماعات، وطالما ذكرتها وسجلتها على اشرطه وجئتها من الكتب، 5 اجماعات يا ناس يا عباد الله الا تتقون الله، 5 اجماعات على ان تبديل الشرائع كفر مخرج عن المله بلا اي شرط، تبديل الشرائع كفر مخرج عن المله، اما في التعيين ده فيه اشرطه ونعد مسائل اخرى. فجاء برسالته وبنقولات مكتوره بطريق الغش والتدليس، وبين ذلك الشيخ اعظم بيان بفضل الله عز وجل، فخرج وقال ذكر الاجماع من عند نفسه، يقول لك واجمعه، اجمعه على اي شيء، الاجماع ده جبته منين؟ في منتهى انظر، انظر للضلال اللي احنا والفتن، يقول لك اجمعه على انه كفر دون كفر. طب الاجماع اللي ذكره ابن كثير على سبيل المثال، يقول لك ابن كثير يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، بل ينكر اجماع السلف، شيء رهيب رهيب. المهم هذا الخالد العنبري الذي يناقض الشيخ الألباني حفظه الله ورعاه ونفع الله به الأمة، لأنه رجل غصة في حلوق المبتدعة، يناقض اسمحي لي أنا الآن، يناقشه في شريطين كاملين، يناقشه في شريطين. فجاء الذين أرادوا جمع المال، مال لشيخ فلان، وراحوا جايبين حتة من الشريطين ما لها من علاقة باللي يقال بالشريطين، وهذان الشريطان فيهما الكارثة ورد العرش العظيم وأطلب المباهلة على ذلك. الشيخ طبعا كبر سنه جدا وفي مرض، لا تضل كلامه ولا استنى، في مرض رهيب، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، لأنه من أعظم أئمة العصر وله فضل على كل مسلم، علوق هو غصة في حلوق المبتدعة والكافرين، إن من المعصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيظل يناقشه العنبري إلى أن قال الشيخ وجزم بأن الإيمان هو التصديق هو مصيبته. إيه ده؟ إيه؟ أنا لو أحب هذا الشيخ أطلع الكلام ده وأنشره ينشر على الناس ويظل يناقشه في الشريطين، ده كلام موجود ما حيلتي أنا، هو موجود الكلام في الشريطين اللي خدوا هنا حتى قالوا مهلا يا شيخ فلان. فعلا إيه يا غبي البعيد؟ لا أقول مهلا يا إيه؟ الرجل يقول الإيمان هو التصديق، حتى نفس خالد العنبري يقوله، يعني يحاول أن يقاومه وأن يبين له أن التصديق لا يؤذي الإيمان، وده كلام المجمع عليه عند السلف، إنما عملت المسألة على الشيخ، فجعل إلى أن قال له هو نزاع لفظي، حتى قال له لا ما هو نزاع لفظي، كأنما ما قلت الشريطين، ما حيلتي أنا، شريطان من شرار، هذه مصيبة ولا لا؟ مصيبة وكارثة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأسقط ما أقوله لك الآن على هذا الواقع البئيس. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونيجي واحد يقتطع كده حتة من الشريطين، يعني ليثبت أن المسألة ما فيش خلاف أبدا، فيش خلاف، ما المعارك دي كلها على إيه؟ وده معارك فين؟ ده في العقيدة، هو في النقاب، في مسألة خلافية، سنتكلم عن الغلو في النقاب وفي غيره، مثلا كمسألة عن خلافية، الخلافية أنا لا شوف لا يمكن بفضل الله أن نزعل من واحد مختلف معك مسألة خلافية أبدا، مسألة اختلف بها السلف، من أنا ومن أنت؟ اختلفوا اذا الخلاف ده فيها سائق، اختلفوا عمالقتنا اسيادنا علماؤنا ائمتنا اختلفوا فيه، اذا هي مساله ضمنيه، اما المسائل القطعيه ومساله تبديل الشرع مسائل قطعيه مجمع عليها وذكرنا بها خمسة أو ستة إجماعات. لا ده هنا بقى نغني ونعادي دليل ربنا دي عقيدة، خصوصا الذي يتبين لنا أن نيته فاسدة، ليس جاهلا فقط بل له قصد سيء بقرائن كثيرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني اضطررت إلى هذا الاستطراد لكي أبين لك كيف تسقط هذا الكلام لهؤلاء الأئمة العمالقة على الواقع البئيس الأسود الذي نحن فيه. اسمع، يقول الشيخ، يقول: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم. حصل، وده شر المستطيل، الفرقة شر والاختلاف شر. ماذا نفعل؟ اختلف السلف خلاص، لا انا لا ابغضك ابدا على مسألة خلافية، انما مسألة قطعية اعتقادية لا اخل السلام تطيب. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر انه يبغض لله او يبغض لله. تبغض لله عشان الا اقول ان النقاب فضل وليس فرضا؟ طب المسألة خلافين، تبغضني بالسبب ده ليه؟ ليه عشان ايه يعني؟ هو ده اللي تبين ليه يا اخي؟ تبغضني ده، انا لا ابغضك بمسألة خلافية ابدا. اجتهد واتحرى الدليل، يا اتحرى حكم الله عز وجل، لكني لا ابغض المخالف. انها في مسائل قطعية واعتقادية، لا مسائل امر الثاني، مسألة ثانية. وكل منهم يظهر انه يبغض لله، وقد يكون في نفس الامر معذورا لانه جاهل مثلا، وقد لا يكون معذورا لان نيته وقصده سيء، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. اهو، وانا بينت لك تبغض عليه ما تبغضش عليه، فان كثيرا من البغض كذلك انما يقع لمخالفة متبوع يظن انه لا يقول الا الحق. وهذا كان نفس الشيخ الاسلام بالضبط، وهذا الظن خطا قطعا، حد معصوم بعد النبي عليه الصلاه والسلام، وان اريد انه لا يقول الا الحق فيما خلف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل اليه مجرد الهوى او الالف او العاده. وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله. هتقول انا ابغضه ولا تبغضه لله ليه؟ لا، انت تبغضه عشان شيخك مش لله. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرز في هذا غايه التحرز وما اشكل منه، فلا يدخل نفسه فيه خشيه ان يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا امر خفي ينبغي التفطن له، ده كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي مش كلام انا، اسمع، وهو ان كثيرا من ائمه الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه ماجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطره فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجه. اي أيوة والله، اي أيوة والله، نعم، كالامام العظيم الشيخ الالباني اجتهد في هذا وهو يحارب بدعه التكفير فاخطا، ومن الذي هو معصوم بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ فياتي هذا الذي يعلم ان الايمان ليس هو التصديق ويناقشه، ثم ياتي بالجلسه التي بعدها ليقول ان شيخ الاسلام قال بقولك يا شيخ. هذا موجود في الشريطين، انا لله وانا اليه راجعون، ولي مع هذان الشريطين وقفه، لان الشريط الغش والتدليس في مهل يا شيخ فلان انتشر وجاءت التعليقات من اناس هم اهل حديث او هم اهل علم في كثير، الناس المخارج لا يعرفون فيها شيئا، فدخلوا بصفتهم بشخصهم لم يدخلوا بعلم في المساله، فانا مضطر الى التعليق لدين الشريطين فيما بعد ان شاء الله ولو في درس. اسمع كلمه موضوعا عنه خطأ فيه ان شاء الله ربنا يضع هذا الخطا عن الالباني باذن الله، ولا يكون المنتصر للمقالات تلك بمنزلته في هذه الدرجه، لانه قد لا ينتصر. والله العظيم الشيخ الادري في الشريطين يقول لقاضي عمري، يقول راجع المساله واخبرني، يقول راجع المساله مساله التصديق، هذه هل في فرق بينها وبين الايمان؟ راجع واخبرني، انظر الى العالم الموصف مساله معناها عليه، خلاص الله اراد ذلك. خلي بالك، لانه قد لا ينتصر لهذا القول الا لكون متبوعه قد قاله، بحيث انه لو قاله غيره من ائمه الدين لما قبله ولا انتصر له ولا من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن انه انما انتصر للحق بمنزله متبوعه وليس كذلك، بمنزله متبوعه وليس كذلك. الا فاستمع الى مدرسه الارذل، ألا فادرسي هذا الكلام دراسة جيدة دراسة ضارعة إلى الله لكي نهتدي جميعا إلى الحق. انظر ثاني كلام ثاني يقول قال مرجوح يكون مشاهدا فيه معشوع على الشهادة فيه موضوع عنه خطأ فيه ولا يكون المنتشر المقالات إلى تلمذتها تلك المنزلة تيجي هذه الدرجة لأزايه لأنه قد لا ينتصر هذا القول مش لله إلا لكون المتبوع اللي قد قاله لا يلعن بين المتنفس الشريطين لا إله إلا الله الله يناظره الإمام مشروع التنظيم وهذا معلوم مجنون به عند السلف يقول له راجع يقول له وجدت كلامك يا شيخ وجدت من صدق انظر انظر هل هذا دين هل هذا دين إلا لو كان المتبوع اللي قد قاله بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا من وثقه ولا عاد من خالفه وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس كذلك مش منزلة الإمام وليس كإمام مجتهد وليس كذلك فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده فهذا هو ظننا بالإمام العظيم الألباني حفظه الله ورعاه وشفاه وإن أخطأ في اجتهاده وأن هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته فهو رب العرش العظيم إني لأظن بهم غير ذلك إني لأظن بهؤلاء التلاميذ دنيا أنهم يريدون صعودا في الدنيا ولو على حساب إمامة هذا الإمام العظيم لا إله إلا الله هذا هو الذي أظنه أسأل الله أن يبرئنا وإياهم خلي بالك إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة فاقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه فهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد تكلمنا عن بعض أمثلة عن الأمة المغضوب عليها الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وينبغي أن نذكر أو يتبقى أن نذكر أمثلة من الأمة الضالة هؤلاء هم أهل الكتاب ففي قوله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وفي قوله أيضا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الآيات هذا هو غلو وفي قوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم طبعا لا نحتاج إلى الاستطراد في هذا أنتم تعرفونه والغلو هذا المنهي عنه وقع في الأمة الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين غال كثير من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إزاي ألم يزعموا أن النبي يملك الشفاعة عليه الصلاة والسلام يقول له كن شفيعنا ادينا الشفاعة يا محمد الله فما هو ده الشفاعة ملك لله قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا والنبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع في أناس فيقول له إنك لا تدري ما أحدث بعدك ويضربون ويهانون ويطربون بعيدا عنه طب الشفاعة بملك الله عز وجل فغال أناس في النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه مالكا للشفاعة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون حديث عن الشفاعة يطول فالمهم غال أناس فتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه يملك الشفاعة إذا كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت القرآن هل يقول اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيء فلو كان يملك الشفاعة ما قالها يا عباس عم النبي اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيء وجعل ينادي الجميع بأنواعهم وببعض أسمائهم فلا إله إلا الله فالبعثان الذي غالى فيه طلب منه المدد مدد يا رسول الله أغثنا يا رسول الله وكأن رسول يملك الغوث ويملك المدد وما إلى ذلك ومن الناس من غالى في الصالحين وأولياء الله وفي المتقين وفي الموتى على وجه الخصوص فطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون التوحيد بقى فالغلو حصل في الأم حصل في نفس اللي حصل هو حصل في الأم اليهود قالوا عن المسيح قالوا عنه انه دجال وان شريعته لا تنسخ وهذا غلو النصارى قالوا انه اله وهذا غلو ومنهم من قال انه هو الله ومن قال انه ثاني ثلاثه، كل هذا غلو. كذلك وقع في الامه كلام الشيعه يهود والنصارى، كلام عشان المسلمين الذين امنوا بهذا القران. هل امنوا بهذا القران؟ انظر الى جماعات التكفير، انظر الى الخوارج، لقد كفروا عليا رضي الله عنه، كفروا الخليفه الراشد الرابع، كفروا عملاقا مبشرا بالجنه من عمالقه المبشرين بالجنه. لماذا كفروه؟ هذا غلو. الزنا كبيره تغضب الله وتسخط الله عز وجل، لكنها ليست كفرا، لا يكفر فاعله، هي من شعب الكفر ولا يكفر فاعلها الا ان استحلها. فكونهم يحكمون بان الزنا كفر وبان الزاني كافر هذا غلو. فلما جاءوا الى الاشخاص كفروا عليا، ثم جاءت الرافضه ففعلوا مثل النصارى. يبقى الخوارج فعلوا شيئا مثل اليهود لما كفروا عليا، لان اليهود كفروا المسيح وجعلوه دجالا براه الله ما يقولون. اما هؤلاء الرافضه فجعلوا كالنصارى لما أله المسيح، هؤلاء الرافضه أله عليا. ومنهم من فضله على ابي بكر وعمر، وشتم ابا بكر وشتم عمر من اجل علي. كل هذا غلو. فالذي وقع في كتاب الله عز وجل حدث بالفعل، ذكره الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. هذا وقع فعلا في طوائف تنتسب لهذه الامه، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانت تعلم ان كثير من الرافضه لا يحكم له بالاسلام، تعلم ان كثير من الرافضه يرد رساله النبي صلى الله عليه وسلم ويهون ويستهزئ به. وليس هذا يعني موضوعنا الان. الذي اريد ان اذكره ان الغلو الذي ذكره الله على اهل الكتاب هو يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هو هذا الغلو وقع مثله تماما فين؟ في هذه الامه ايضا، ولا لا؟ وقع مثله في هذه الامه. غلو ردد، غلو من نوع اخر. فرقه تزعم الناس سلفيه العصرين، يقول لك نحن السلفيون كما زالت في الاردن بعيدا عن الشيخ الامام، يعني يقفون على باب كل الذي دخل منه ده سلفي، الذي لم يدخل منه ده مش ده مبتدع، انا لله وانا اليه راجعون. لا، وما وصلوا عليهم حافظين، ما ده خلاص خلاص باشياء من صراط المغضوب عليهم والضالين. يعني ما هي السلفيه؟ ان تتحرك سلف، تتحرك اهل السلف بالوحي بس، وبعد ذلك ان جهلت او اخطات فتعذر ولك اجر من الله عز وجل على صدقك واجتهادك في معرفه الحق. هذا هو السلف، تحري الحق كما كان عليه السلف. لما ذكرنا مثلا في المسائل الغلو المسائل الخلافيه، اذا قلنا بان النقاب فضلا وليس فرضا، والبعض يقول بانه فرضا وليس فضلا فقط بل هو فرض، والمسألة اختلف بها السلف، ونحيي المنتقبة أينما كانت في أي زمان وفي أي مكان، خصوصا في أزمنة الفتن هذه، وهي تتعرض لأشياء كثيرة ولمعاكسات ولضرر والاضطهاد. أقولها أجرك عند الله عز وجل، اصبري واحتسبي ولك الأجر العظيم عند الله. أما في الأحكام فهو حكم من؟ حكم الملك ونحن عبيد، حكم الملك ونحن عبيد، حكم الملك ونحن عبيد. تبين لي وترجح لدي من حكم الملك ان النقابة فضلا وليس فرضا، وقد اكون مخطئا في هذا، انما الذي تبين لي وترجح لدي هو هذا. فاذا جاء من يقول بان النقابة فرضا وجاء بالادله، طيب انا لا اكرهه والله العظيم احبه على هذا، لكن اذا ابغضني وابغض من قال بذلك اقوله انت جاهل، وان لم تكن جاهل فانا اقسم على فساد نيتك وقصدك، لان الائمه الاربعه قالوا بهذا بان النقاب فضل وليس فرضا. الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انت السلف السلف العمالقه السلف، كمن انا ومن انت؟ انت تشتهي وتتعصب من الله، احبك من اجل هذا. اما انت ابغضني لاني قلت، وانا قلت طب الشيخ الالباني حفظه الله له رساله عظيمه في جلسه عظيمه عشان توافقنا، لا اقراها وستعلم. انا لا اناقش مساله النقاب الان، وانما اضرب مثالا فقط على الغلو، الغلو في المسائل الخلافيه. فتخيل يعني الصلاه دي عقيده بقى، لان كانت الصلاه مرتد عند الصحابه والتابعين، وذكر بعضهم الاجماع، لكني لا استطيع ان اوافقهم على هذا الاجماع، لانه اجماع سكوت اجماع ضم، يعني ممكن تجيب 20 او 30 شخص كلهم يكذبون تارك الصلاه، انما الباقين لا نعرف لن يكون منهم شيء. طب المنع ان يكون منهم مخالف وتيها مسألة خلافية خلاص يبقى شوف شوف الانصاف هنا. فلما اختلف السلف انتهى. لا أبدع من قال بجزء تارك الصلاة ولم يقل بكفره، لا أبدعه، أبدعه إذا أبدع العلم. لكن إذا تبين لي كالشمس في ربيعة النهار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل دراسة القضية دراسة تفصيلية تبين والله يحاسبني على ما تبين لي، تبين لي هذا الأمر، فلما لا تبغضني؟ ابغض الصحابة، ابغض الصحابة، الصحابة لا يعلمهم مخالف إن ولدنا من الصحابة لم يكفر ذلك الصلاة، ومع ذلك لا أبغضك إن لم تكفر ذلك الصلاة، لأن لك سلفا. إن في غلو بقى يبتدي يوالي ويعاني، غلو غلو ليه؟ غلو عشان الجهل أو فساد النية. وسنرى من ذلك الشيء الكثير إن شاء الله في متابعتنا لهذه القضية. عندما شوف تجد قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم يتلون الكتاب لا إله إلا الله، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني الله طب استعيذ لي تجحد الحق مع الأخرى ليه؟ لماذا تجحد الحق مع المخالف ليه؟ والثاني يجحد الحق الذي معه الأولى. هذا هو المرجو من الطائفتين، لنختلف أنا وأنت. السلف اختلفوا في القضية تمام، فليكن كلامنا مناقشة أخوية مطارحة للأدلة بغير بغض وبغير غضب، لأنها مسألة خلافية. فنرى من ذلك بإذن الله الشيء الكثير، لنعلم أن أكثر مسلك الإخوة الآن في المسائل الخلافية إنما ظاهروا بها صراط الضالين بل صراط المغضوب عليهم. إذن الخلاصة هي أننا أحوج ما نكون إلى أن نضرع إلى الله عز وجل في أن نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي أن نفهم لماذا الرحمن الرحيم عز وجل، لماذا الرحمن الرحيم عز وجل، لماذا علام الغيوب عز وجل، لماذا الذي هو كان بالمؤمنين رحيما عز وجل، لماذا فرض علينا هذا النسق العجيب لفاتحة الكتاب، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم عباد الله. لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، لا تنسوا التبرع لكفالة اليتامى هؤلاء بهذا الإطعام، وراجع كلمة إطعام المساكين في الكتاب العظيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أنت تصلي وأنت تصوم وتحج وتعتمر وتزكي ثم أنت لا تحض على طعام المسكين، فانظر من أي الناس أنت. طبعا لا أجعلك من الذين يكذبون بالدين، وإنما إن كنت مؤمنا فاتق الله وكن مع الصادقين. كيف؟ حض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نحن على أبواب المدارس، وإن كانت المدارس علمانية وتدرس فيها أنواع الكفر على أنها إيمان وعلى أنها نهضة، والعلمانية تشرح وتمرح، لكن هل تقوم برفض ولدك من هذا التعليم؟ هل تقوم بإلغاء أبنائك من هذه المدارس حتى يعملوا مثلا عمالا وفراشين وسعاة للكفار ولغيرهم؟ إذن يدخلون للحصول على شيء باب الارتزاق الدنيوي، وتبذل وسعك وتستبذل جهدك وتستبذل وسعك في أي شيء في تعليم أبنائك أن هذا تعليم علماني وفي مراجعة المناهج حتى لا تسلمهم إلى الشيطان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا كنت تفعل هذا مع عيالك فلماذا تأتي مع الغلابة وتقول لي إلا يبدو المدارس؟ واحد ذكي ونابغ يا أخي، لماذا لا تعينه؟ والله يرعى ولدك بهذا، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلئن أعنت اليتيم وأعنت مرضى الفشل الكلوي وأعنت مرضى السرطان أسر لا حول ولا قوة إلا بالله. حالات مفزعة اللي هي مظاهر غياب شريعة الله، مظاهر غياب التعاون على البر والتقوى، مظاهر تنحية الشريعة. الشريعة وتحكيم العلمانية وتسلط الحرمية واللصوص والدعار والمنافقين والعلمانيين، تسلط المجرمين والظالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. فاللي حاصل ده نتيجة نعمل ايه؟ والله انت تتصدق وربنا اكرم منك، ما نقص مالا من صدقة، الرسول يقسم على ذلك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل رزق والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم عليك بالكفار في كل حدب وصوب، اللهم عليك بالكفار في كل موطن، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، سلط عليهم الآفات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والحروب المهلكة، اللهم عليك بهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور العلمانيين المرتدين المنافقين، وندعو بك في لحورهم يا رب العالمين. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا بتحرير الأقصى الأسير. اللهم لا يهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم لا يهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين عليك باليهود ومن شايعهم في هدم هذا المسجد الأقصى. اللهم لا تأذن بهدمه وأذن بتحريره، اللهم فك أسره يا رب العالمين. حدث أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى يا رب، اجعل قلوب هذه الأمة على قلب رجل واحد يحكمها بما أنزلت يا الله. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، اللهم اجعل الدولة الموحدين، واجعل الدائرة على الداعرين، على المنافقين، على السارقين، على الظالمين، على المجرمين، على العلمانيين، على المرتدين. اللهم رحمك بالموحدين، فك كرب المكروبين، فك أسر المأشورين، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في داغستان، اللهم انصر المجاهدين في تركستان، اللهم انصر المجاهدين في جبهة تحرير مورو، اللهم انصر في فلسطين، اللهم انصر في كل مكان يا رب العالمين. رحمك اللهم بهم، اطعمنا واطعمهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، سدد رميهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، حقق لهم اغراضهم، اهزم الكافرين يا رب العالمين، اهزم الاحزاب، اهزم الاحزاب، اهزم الاحزاب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، اهزم الاحزاب، اهزم الاحزاب، اذا للاسلام ان يعود، اذا للاسلام ان يعود، اننا مغلوبون فانتصر، اننا مغلوبون فانتصر، ملك الناس، اننا مغلوبون فانتصر، اننا مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالمنافقين، عليك بالداعين، عليك بالعلمانيين، عليك بالمجرمين، اللهم اخرجنا من بين اظهرهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يكفي الله نوركم.